حفظه الله وإخوانه من المشايخ في هذه البلدة الطيبة مكة المكرمة في هذه الليلة الطيبة ليلة 29 من شهر رمضان المبارك لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لشرف لآل دار الله أن يحل ضيفا عليهم هذه الوجوه الطيبة. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونلتمس من فضيلة الشيخ أن يتفضل بكلمة توجيهية لأبنائه وإخوانه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم معشر الإخوة الكرام ورحمته وبركاته.
السلام
أيها الإخوة، إنه لمن فضل الله تبارك وتعالى علينا وعليكم جميعا أن نلتقي في هذه الليلة، ليلة 29 من شهر رمضان المعظم في هذا العام عام 1400 بمكة، زادها الله تشريفا وتعظيما وحماها سبحانه وتعالى من كل سوء. هذه البلدة الطيبة الآمنة التي أول مسجد وضع يعبد فيه الله جل وعلا فيها، إن أول بيت موضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، إلى آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذه العلامات العظيمة التي فيه، ألا وهي الأمان، وذلك بتعظيم الناس لحرمة هذا البيت، بيت الله العتيق وهو القديم والمراد به الذي لم يتقدم بيوت مثله تقام فيها بعبادة الله تبارك وتعالى على هذا النحو الذي يقام به الدين. أول بيت موضع لله جل وعلا بالأرض في نص الآية هو هذا البيت، الكعبة المعظمة. فمن نعم الله علينا وعليكم أن جمعنا وإياكم في هذه البلدة العظيمة الكريمة المقدسة بهدف واحد، ألا وهو الاستكثار من الأعمال الصالحة في هذه العشر معشر الأحبة، والازدياد من الخير في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون من أهل الإسلام، وها هو يوشك على الرحيل ويوشك أن نودعه. ولكن يا معشر الإخوة الكرام، إن لله تبارك وتعالى في هذا الشهر نفحات، وله فيه رحمات، وله فيه سبحانه وتعالى لطائف ومنن يمن بها على من شاء من عباده،
أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. وإن من من الله علينا معنى الأحبة أن الأمل في بحران الذنوب والسعي لصالح العمل باق إلى آخر ساعة من هذا الشهر. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. وإذا كان كذلك فهذا معناه أن العمل الذي سبب به هذه الليلة باق إلى آخر الساعات في هذه الليالي المباركات. وقد جاء في الحديث الآخر الصحيح: التمسوها بتاسعة تبقى، بسابعة تبقى، بخامسة تبقى الحديث. وجاء أيضا في حديث ثالث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليلة القدر ليلة 27 أو 29 من رمضان، وإن لله فيها ملائكة ينزلون أكثر من عدد الحصى. وهذا معناه أن العبد لا يزال متعلقا بربه تبارك وتعالى دؤوما بعمله، مواصلا إحسانه ومواصلا محاسبة نفسه إلى آخر لحظة. فعسى الله جل وعلا أن يغفر له ويتجاوز عنه ويحسن إليه سبحانه وتعالى وهو البر الرحيم. فيا معشر الإخوان، كنا نقول مضت العشر الأول، ثم قلنا مضت العشر الأوسط، ثم قلنا ما هي العشر الأواخر دخلت، ثم قلنا ها هي من انقضى نصفها وبقي من فبقي منه حشره، ونحن الآن نقول بقيت ساعات. وعلى كل قول منها جليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كثرتم أمهاتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره.
أيها الإخوان،
إن العبد سيرون على قلبه أحيانا ظلمة معصية إن قرب معصية، ولكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائر من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وربنا سبحانه وتعالى يحب التائبين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين سبحانه. فالواجب علينا جميعا أن نستغل الساعات الباقيات وأن نصدق ربنا تبارك وتعالى عسى الله جل وعلا أن يشملنا برحمته وأن يغفر لنا ولكم. أيها الإخوة، إن العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الصحيح، وهو الذي يشرف به صاحبه. فالعلم إنما هو الذي ورثه لنا عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعلمه عليه الصلاة والسلام هو سنته الشريفة الطاهرة التي هي الوحي الموحى إليه، وإن كان لا يتلى. سنة النبي وحي ثاني عليهما قد أغلق الوحيان، فإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المرفوض من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحا من مفترى حتى أثرت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصولا بغيرهم وأصلوا أصولا. فقام الله لهذه السنة من يحفظها من علماء الحديث. علماء الحديث هم خلاصة الناس ونصاوة الناس، أئمة السنة والأدب، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق الله. قال الإمام ابن حبان: وعلمه صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى معرفتها ومعرفة صحيحها من تقنيها لم يكن له رواية صلى الله عليه وسلم. فالعلم الصحيح كما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الحرص على صحة الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن إثبات الدليل نصف العلم، وفقه الدليل العلم نصف العلم الباقي. وينبغي لنا جميعا الحديث الصحيح والعلم المبني على الحديث المنتزع منه لا من الآراء. أعظم الناس حجة والحق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يخرج عن جملتهم، يعني وإن لم يصب واحد منهم في المسألة فإنه لا يخرج عن الثاني والثالث والرابع. فالحق دائما مع أهل الحديث، أخطأ واحد يصوب الثاني، يصوب الثاني لأنه أصاب، والثالث والرابع. فالأمر ولله الحمد فيهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فيهم لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله يوم على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إنه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذه الطائفة الناجية والفرقة المنصورة هم عن الحديث، كما نص على ذلك أئمة الهدى كأحمد والبخاري وابن المديني وغيرهم رحمهم الله تعالى. فالعلم إنما هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان وأهل الأثر. لا يستطيع أن يقف أحد سوى لهذه، لأنهم أهل حجة، وحجتهم ليست قال فلان وقال فلان، وإنما حجتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجح بكفتهم، أعلم بحجتهم في الوزن إن قستهم بغيرهم. فهؤلاء أهل السنة والأثر هم الأمناء على هذا الدين، وهم الذين نقلوه وبلغوه إلينا. فأوصيكم معشر الأحبة بالتمسك بمذهب أئمة الحديث، فإنهم هم والله أهل السنة والجماعة، وهم العدول لحمل هذا الدين، وهم الذين قاموا به ونصروه رحمهم الله، وهم الذين حازوا كل منقبة وحازوا كل شرف وحازوا كل خلق عظيم وفضل ونبل رحمه الله تعالى. فاعتنوا بكتب السنة، واعتنوا بكتب الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة التي فيها حدثنا وأخبرنا. فإن العلم هو هذا، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، فإن الشرف الحقيقي إنما هو باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصرة لمن قام بذلك. قال جل وعلا: أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وهكذا الذين عذروا هذا النصر معتلا ونزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هؤلاء هم المفلحون. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المفلحين. والعلم كما قلت هذا هو الذي سمعتموه كالفقه الصحيح، ما قام على الدليل الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام على كتاب الله تبارك وتعالى، ولم يقم على الآراء. ولذلك أهله هم الأرجح إذا ما اختلف الناس أو خالفهم الناس بفضل الله تبارك وتعالى. فاعتنوا بذلك معشر الأحبة، وعيثوا عليه، واعكفوا على كتب السنة والأثر في الأصول والهروع، واعكف على السنة المثلى التي، واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، واصحاب بجد وعزم. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورد مجدا رفيعا مثل مجده، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصحاب بجد وعزم مثل عزمه. فكما نصب هؤلاء أقدامهم في هذا الطريق ويتحملوا حتى وصلوا إلى هذه المكانة التي يزرون بها، وهذه الإمامة التي يقتدى بهم فيها، فإنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من السائرين على طريقهم، والماشيين على طريقتهم، والمتمسكين بسنتهم التي تمسكوا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ليعلم أن الفهوم تتفاوت، ولكن قربها وبعدها بحسب ما يترك للعقول من الزمام في البعد والقرب من الأدلة. فكلما ترك للعقل حرية يقول ما شاء ويختار ما شاء ويتساهل معه في عدم تقييده بالدليل من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كثير الشرح وكثير الجموع. وكلما زم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما قل خطأه أو ندر، وكلما وفق للصواب فيما يقول وفيما يختار. فأوصيكم معشر الأحبة بعدم ترك المجال الذي لا خطام له ولا زمام للعقول والآراء، ونحرص على أن نلزمها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صاحب الكتاب والسنة هو المنصور بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه وصيتي معشر الأحبة وعلينا أن نجتهد بما بقي من الساعات. عسى الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا تقصيرنا، ومن فرط منا في هذا الشهر وما أكبر التفريط عندنا، فعليه أن يتدارك نفسه في هذه الساعات ويقترح بين يدي الله جل وعلا. صادق الله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه سبحانه وتعالى، ولا يرد من أقبل على بابه سبحانه وتعالى، ولا يمنع خيره عمن أقبل عليه سبحانه وتعالى، ولا يحجز توبته سبحانه وتعالى عن تائبه رجاه سبحانه وتعالى وسأله إياه، بل هو أفرح بتوبة أحدنا من أحدنا ضل صاحبته عليها طعامه وشرابه انفلتت منه فبين هو يبحث عنها وقد أيس منها فاستراح إلى شجرة فنام، ثم استيقظ فإذا بها قائمة عند رأسه فأخذ باهتمامها بخطابها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فأي فضل أعظم من هذا معشر الأحبة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يوفقنا وإياكم برحمته، وأن يجعلنا وإياكم من الراجين ثوابه، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين في مغفرته سبحانه وتعالى، وهو لا يخيب من رجاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم في هذه الساعات الباقيات من هذا الشهر، وأن يوفقنا وإياكم في أعمالنا وأعمالنا، وأن يختم بالصالحات آجالنا، وأن يختم لنا بالخاتمة الحميدة، وأن يتجاوز عنا سيئاتنا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا، وأن يستر علينا ذنوبنا ويغفرها لنا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه إلى يوم الدين.
خير جزاء وبارك بعلمه، أسأله أن يتفقه منهم هذه الدعوات. شيخنا حفظكم الله، أزائركم بطرح بعض الأسئلة. هذا الزائر يسأل: روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شرع في سلام ربكم، كيف يصل المسلم إلى هذه الدرجات العظيمة في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله. الجواب على هذا أن هذا الأثر كما سمعتموه واضح، وهذه القلوب التي تعب التي توعب منتفع وغير منتفع، قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال جل وعلا: ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى: ذكر إن نفعت الذكرى. وقال سبحانه وتعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. فأنتم إذا قرأتم في كتاب الله وجدتم الآيات في هذا الباب على هذا النحو، فالذكرى والاتعاظ في هذا القرآن إنما هو لأهل الإيمان الذين طفت قلوبهم من الشرك ومن البدع. وأما المعاصي فلا شك أن العبد يأتيه تارة وتارة، تارة يطلع على ربه، وتارة تغلبه نفسه وشيطانه ويقع في الذنب ومعصية الرب تبارك وتعالى. لكن وما يتذكر إلا من ينيب، يقول سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وأقوالهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. فالعبد الذي قد عمرت قلبه الإيمان بالله جل وعلا
فالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والتصديق بهذا النبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وبما أعده الله للطائعين وأعده للعاصين نسأل الله العافية والسلامة إذا عمر القلب بذلك فإنه ما يشبع من قراءة القرآن، لأنه كلما قرأ وتدبر ازداد انتفاعا، وكلما ازداد انتفاعا ازداد حبا وتعلقا بهذا الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الأنباء. لكن لمن؟ أهل العقول السليمة والقلوب السليمة. قال جل وعلا: أمن هو قائم آناء الليل جاهدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. فالذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هذا الذي عمر قلبه الإيمان. وإذا عمر الإيمان القلب ما شبع من هذا الكتاب، كل يوم يقرأ منه ويمر عليه في الفهم الجديد الذي لم يكن استفاده بالأمس. فلو طهرت القلوب فعلا لما شبعت من هذا الكتاب، ولكن القلوب تعتديها الأحوال التي ذكرت، إما الغفلة وإما الجهل وإما الإعراض عياذا بالله. فأما المعرضون فهؤلاء هم الكفار، وأما الجهل ففي كثير من أهل الإسلام. وأما الغفلة فتقع من أهل الإيمان الذين يتعهدون إيمانهم، ومن أهل العلم يقع أحيانا منهم الغفلة من بعضهم، بل كثير يقع منهم هذا. ولكنهم إذا نذكروا تذكروا، والقرآن أعظم ذكرى لنا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ويقول سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذا التذكير ينتفع منه أهل القلوب السليمة، وأما ما بان عليها القلوب فلا تستعر. نسأل الله العافية والسلامة. أفرأيت من اتبع هواه وأضله الله على علم أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ويقول سبحانه وتعالى مبينا حال أقوام قد قطعوا جميع الطرق الموصلة للخير، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فالقلوب لا تبقى، والآذان لا تسمع، والأعين لا تبصر، فقلوب لا تفقه الحق. فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر. كيف سمعوا سماع قيام الحجة، أما سماع الانتفاع فلم يقم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. والآية الأخرى: أولئك هم الغافلون. فهؤلاء لا ينتفعون. فقام عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة من الله بسماع البلاغ، أما سماع الانتفاع والاتباع فلم يحصل لهم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عنه في سورة صاد: أأنزل عليه الذكر من بيننا. ماذا قالوا بعد ذلك؟ فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء نرى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. نسأل الله العافية والسلامة. هذه حالهم، هذه الحال إنما جاءت بعد أن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن فقهوا معنى لا إله إلا الله، عرفوا معناه، لكنهم لم يستفيدوا ويتبعوا وينقادوا. فسماع الانتباع شيء، وسماع قيام الحجة شيء. سماع قيام الحجة الذي تبعه الانتباع على أبي بكر وعمر، أما سماع قيام الحجة من غير انتباع فهذا سماع بقية كفار قريش. فالقلوب إذا تأملت هذا القرآن وتدبرت وانزاحت عن العوالم فإن الله ينفعها، أما إذا بقيت عليها العوالم فإن الران يعلو حتى يغذفها، فيكون كما قال الله تبارك وتعالى في أهلها: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره بشارة فمن يهديه من بعد الله؟ الجواب لا. فهذا جميع الطرق الموصلة إلى الخير قد أغلقها على نفسه. فمعشر الإخوة، التدبر والتذكر والتفكر في كتاب الله تبارك وتعالى هو الذي يورث الانتفاع، وهذا إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عنه بقوله: والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. نعم.
نعتذر عن هذا الخلل، ولكن وجودكم نور لنا والله.
جزاكم الله خير.
وهذا يا شيخ يطلب كلمة مع الدعاء بالنصرة، مع الدعاء بالنصرة لجنود التوحيد والسنة في المعارك القائمة الآن ضد الروافض وأذنابهم.
هذه الحرب قد سمعتم معشر الإخوة الكرام أبناءنا وإخواننا في هذه البلاد من أهلها ومن أبنائنا وإخواننا من سائر البلدان العربية والإسلامية، فإنهم إخواننا، هم ضيوف علينا، بل لا نعدهم ضيوفا، هم معنا ومنا وفينا. قد سمعتم من تصريح ولاة أمورنا وفقهم الله أن هذه الحرب فرضت علينا، جررنا إليها بالقوة، وذلك أن الروافض أرادوا أن يجعلوا الحبل في عنق هذه البلاد فيحرقوها، فدولة الرفض ساعية إلى هذا بكل جد واجتهاد، دولة إيران دولة الرفض ساعية إلى هذا، فتدخلت العراق والعراق على حدودنا، وتدخلت إلى سوريا وهي قريبة منا، ثم تتدخل في البحرين بإثارة القلاقل، ومملكة البحرين قطعة منا، يسوقنا ما يسوقها ويهمنا ما يهمها ويسعدنا ما يسعدها ويسعدنا ما يسعدها، فهي قطعة منا. فتدخلت دولة الرفض إيران فيها بإدارة الفتن والقلاقل والمشاكل وتحريض بعض الناس في هذا الباب، ثم لما لم تفلح ولم تفلح بإذن الله لأنها ساعية في الإفساد والفساد، والله يقول: إن الله لا يفلح عمل المفسدين، أرادت أن تذهب إلى أبعد من ذلك فتدخلت في اليمن، وقد صرحوهم بهذا، لا نقوله نحن عنهم كذبا عليهم أو ظلما لهم،
بل صرحوا بذلك وهو موجود في وسائل الإعلام، من بحث عنه يجبه. فلما رأت هذه الدولة وفقها الله وحمى بها الإسلام والمسلمين ونصر بها الحق، لما رأت ذلك تشاورت مع من ينبغي لها أن تتشاوره من إخوانها، فإن المرء قوي بنفسه فقوي بإخوانه وضعيف بنفسه، إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضتك، فإن الخوابين قوة للقوادم، وقاتل إذا لم تعط إلا ظلامة شبى الحرب أولى من قبول المظالم. فهؤلاء يريدون أن يفرضوا الرفض ويخرقوا أهل السنة، والله سبحانه وتعالى كما قلت لكم لا يصلح عمل المفسدين. فقامت هذه الدولة الموفقة باستشارة إخوانها الذين تثق بهم وتطمئن إليهم، وعرضت الأمر على من تثق به وبينت لهم بالدلائل ما وصل إليه خطورة الوضع، فما كان إلا أن صار هذا الذي رأيتموه من إقدام على محاربة من يريد الضرر بنا، ومن يريد الضرر بديننا، ومن يريد الضرر ببلدنا، ومن يريد الضرر بأهلينا وأموالنا، بل الضرر بالإسلام أعم وأعم. فكانت هذه الحرب، وكما قلت فقاتل إذا لم تعط إلا ظلامة شبى الحرب أولى من قبول المظالم. فقامت بما قامت به، وأنتم ترون إيذاء هؤلاء لنا في الدين والدنيا. أما في الدين فاستمعوا إلى كلماتهم أو كلمات آحادهم فيما يتعلق باعتقاد أهل السنة، وكيف يطعنون في خيرة الناس وما هم عليه من الضلال والانحراف البعيد. وأما ما يتعلق بالدنيا فإنهم يريدون أن يبيدوا خضراءنا ويستأصلوا شأفتنا. فكان الحزم والعزم في أن يبدأوا، لأننا إن لم نفعل ذلك هم فعلوا أو فعلوه هم، وما أذي قوم في دارهم إلا ذلوا. فوفق الله جل وعلا ولاة أمورنا ومن معهم من دول التحالف إلى كسر هذا الهيمان الذي أقامته إيران، والحمد لله رب العالمين. فها نحن في هذه السنة، نعتبر في أوائل السنة الرابعة في قيام هذه الحرب، ولكن نرى ولله الحمد في هذه الليالي الشريفة، ليالي العشر المؤخرة من رمضان الأخيرة من رمضان، نرى بشائر الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد سهامهم وأن يحفظ جنودنا وجنود المسلمين أجمعين أينما كانوا الدابين عن هذا الدين وعن أعراض المسلمين وعن حرم المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصرهم وأن يكسر عدونا وعدوهم، وأن يعلي راية الإسلام، وأن يظهر راية السنة والقرآن، وأن يقطع دابر من عاندهما، إنه جواد كريم. هذا هو الموقف الذي ينبغي لنا أن ندعو في هؤلاء الولاة الذين وقفوا في هذا.
حفظه الله وإخوانه من المشايخ في هذه البلدة الطيبة مكة المكرمة، في هذه الليلة الطيبة، ليلة 29 من شهر رمضان المبارك لعام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لشرف لآل دار الله أن يحل ضيفا عليهم هذه الوجوه الطيبة. عللتم أهلا ونزلتم سهلا. ونلتمس من فضيلة الشيخ أن يتفضل بكلمة توجيهية لأبنائه وإخوانه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
محمد المستقيم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فسلام الله عليكم معشر الاخوه الكرام ورحمته وبركاته.
السلام
ايها الاخوه، انه لمن فضل الله تبارك وتعالى علينا وعليكم جميعا ان نلتقي في هذه الليله، ليله 23 من شهر رمضان المعظم في هذا العام، عام 39 بمكه، زادها الله تشريفا وتعظيما وحماها سبحانه وتعالى من كل سوء. هذه البلده الطيبه الامنه التي اول مسجد وضع يعبد فيه الله جل وعلا فيها، ان اول بيت وضع للناس الذي بمكه مباركا وهدى للعالمين، إلى آيات البينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذه العلامات العظيمة التي فيه، ألا وهي الأمان، وذلك تعظيم الناس لحرمة هذا البيت، بيت الله العتيق وهو القديم والمراد به الذي لم يتقدم بيوت مثله تقام فيها بعبادة الله تبارك وتعالى على هذا النحو الذي يقام به الدين. فأول بيت وضع لله جل وعلا في الأرض في نص الآية هو هذا البيت، الكعبة المعظمة. فمن نعم الله علينا وعليكم أن جمعنا وإياكم في هذه البلدة العظيمة الكريمة المقدسة بهدف واحد، ألا وهو الاستكثار من الأعمال الصالحة في هذه العشر معشر الأحبة، والازدياد من الخير في هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون من أهل الإسلام، وها هو يوشك على الرحيل ويوشك أن نودعه. ولكن يا معشر الاخوه الكرام، ان لله تبارك وتعالى في هذا الشهر نفحات، وله فيه رحمات، وله فيه سبحانه وتعالى لطائف ومنن يمن بها على من شاء من عباده. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. وإن من منن الله علينا معشر الأحبة أن الأمل في بحران الذنوب والسعي لصالح العمل باق إلى آخر ساعة من هذا الشهر، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. وإذا كان كذلك فهذا معناه
أن العمل الذي تطلب به هذه الليلة باق إلى آخر الساعات في هذه الليالي المباركات. وقد جاء في الحديث الآخر الصحيح: التمسوها بتابعة تبقى، بتابعة تبقى، بخامسة تبقى الحديث. وجاء أيضا في حديث ثالث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليلة القدر ليلة 27 أو 29 من رمضان، وإن لله فيها ملائكة ينزلون أكثر من عدد الحصى. وهذا معناه أن العبد لا يزال متعلقا بربه تبارك وتعالى دؤوبا بعمله، مواصلا إحسانه ومواصلا محاسبة نفسه إلى آخر لحظة. فعسى الله جل وعلا أن يغفر له ويتجاوز عنه ويحسن إليه سبحانه وتعالى وهو البر الرحيم. فيا معشر الإخوان، كنا نقول مضت العشر الأول، ثم قلنا مضت العشر الأوسط، ثم قلنا ما هاي العشر الأواخر دخلت، ثم قلنا ها هي قد انقضى نصفها وبقي من فبقي منه حشره، وها نحن الآن نقول بقيت ساعات. وعلى كل قول منها جديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم وقراتم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره.
الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم
هو العلم الصحيح وهو الذي يشرف به صاحبه. فالعلم إنما هو الذي ورثه لنا عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعلمه عليه الصلاة والسلام هو سنته الشريفة الطاهرة التي هي الوحي الموحى إليه، وإن كان لا يتلى، سنة النبي وحي ثاني عليهما قد أغلق الوحيان، فإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة الموضع عن الرسول ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحا من مفترى حتى أثرت نقية كما ترى، ثم إليها قرب الوصولا بغيرهم وأصول أصولا. فقام الله لهذه السنة من يحفظها من علماء الحديث. علماء الحديث هم خلاصة الناس ونطاوة الناس، أئمة السنة والأدب، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق وافر. قال الإمام ابن حبان: وعلمه صلى الله عليه وسلم هو سنة، فمن تعرى عن معرفتها ومعرفة صحيحها من سنها لم يكن له رواية صلى الله عليه وسلم. فالعلم الصحيح كما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الحرص على صحة الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن إثبات الدليل نصف العلم، وفقه الدليل العلم نصف العلم الباقي. وينبغي لنا جميعا الحديث الصحيح والعلم المبني على الحديث المنتزع منه لا من الآراء. أعظم الناس حجة والحق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يخرج عن جملتهم. يعني وإن لم يصب واحد منهم في المسألة فإنه لا يخرج عن الثاني والثالث والرابع، فالحق دائما مع أهل الحديث. أخطأ واحد يصوب الثاني، يصوب الثاني لأنه أصاب، والثالث والرابع. فالأمر ولله الحمد فيهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيهم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر طائفهم على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إنه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذه الطائفة الناجية والفرقة المنصورة هم على الحديث، كما نص على ذلك أئمة الهدى كأحمد والبخاري وابن المديني وغيرهم رحمهم الله تعالى. فالعلم إنما هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان. وأهل الأثر لا يستطيع أن يقف أحد مواجهتهم لأنهم أهل حجة، وحجتهم ليست قال فلان وقال فلان، وإنما حجتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجح بكفتهم، أعظم بحجتهم في الوزن إن قستهم وتنفق بغيرهم. فهؤلاء أهل السنة والأثر هم الأمناء على هذا الدين، وهم الذين نقلوه ونذروه إلينا. فأوصيكم معشر الأحبة بالتمسك بمذهب أئمة الحديث، فإنهم هم والله أهل السنة والجماعة، وهم العدول لحمل هذا الدين، وهم الذين قاموا به ونصروه رحمهم الله
وهم الذين حازوا كل منقبة وحازوا كل شرف وحازوا كل خلق عظيم وفضل ونبل رحمهم الله تعالى. فاعتنوا بكتب السنة واعتنوا بكتب الاعتقاد اعتقاد أهل السنة التي فيها حدثنا وأخبرنا. فإن العلم هو هذا العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. فإن الشرف الحقيقي إنما هو باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصرة لمن قام بذلك قال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وهكذا الذين عذروا هذا النصر المعتل ونذروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هؤلاء هم المفلحون. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المفلحين. والعلم كما قلت هذا هو الذي سمعتموه فالفقه الصحيح ما قام على الدليل الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقام على كتاب الله تبارك وتعالى ولم يقم على الآراء. ولذلك أهله هم الأرجح إذا ما اختلف الناس أو خالفهم الناس بفضل الله تبارك وتعالى. فاعتنوا بذلك بعد ما أحبه وعيثوا عليه واعكفوا على كتب السنة والأثر في الأصول والهروع. واعكف على السنة المثلى التي واعكف على السنة المثلى كما عكفوا واصحاب بجد وعزم. فإن أردت رقية نحو رتبتهم وهم تمجد رفيعا مثل مجدهم فاعمل إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصحاب بجد وعزم مثل عزمهم. فكما نصب هؤلاء أقدامهم في هذا الطريق يتحملوا حتى وصلوا إلى هذه المكانة التي يزرون بها وهذه الإمامة التي يقتدى بهم فيها. فإنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من السائرين على طريقهم والماشيين على طريقتهم والمتمسكين بسنتهم التي تمسكوا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ليعلم أن الفهوم تتفاوت ولكن قربها وبعدها بحسب ما يترك للعقول من الزمام في البعد والقرب من الأدلة. فكلما ترك للعقل حريته يقول ما شاء ويختار ما شاء ويتساهل معه في عدم تقييده بالدليل من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كثير الشطح وكثير الجموع. وكلما زم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما قل خطأه أو ندر وكلما وفق للصواب فيما يقول وفيما يختار. فأوصيكم معشر الأحبة بعدم ترك المجال الذي لا خطام له ولا زمام للعقول والآراء ونحرص على أن نزمها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صاحب الكتاب والسنة هو المنصور بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه وصية معشر الأحبة وعلينا أن نجتهد بما بقي من الساعات. عسى الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا تقصيرنا. ومن فرط منا في هذا الشهر ما أكثر التفريط عندنا فعليه أن يتدارك نفسه في هذه الساعات ويقتنح بين يدي الله جل وعلا صادقا الله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه سبحانه وتعالى ولا يرد من أقبل على بابه سبحانه وتعالى ولا يمنع غيره عمن أقبل عليه سبحانه وتعالى ولا يحجز توبته سبحانه وتعالى عن تائبه رجاه سبحانه وتعالى وسأله إياه. بل هو أفرح بتوبة أحدنا من أحدنا ضل صاحبته عليها طعامه وشرابه انفلتت منه فبين هو يبحث عنها وقد أيس منها فاستراح إلى شجرة فنام، ثم استيقظ فإذا بها قائمة عند رأسه، فأخذ بزمامها بخطابها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فأي فضل أعظم من هذا معصر الأحبة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يطلقنا وإياكم من رحمته، وأن يجعلنا وإياكم من الراجين ثوابه، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين في مغفرته سبحانه وتعالى، وهو لا يخيب من رجاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم في هذه الساعات الباقية من هذا الشهر، وأن يوفقنا وإياكم في أعمالنا وأعمالنا، وأن يختم بالصالحات آجالنا، وأن يختم لنا بالخاتمة الحميدة، وأن يتجاوز عنا سيئاتنا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا، وأن يستر علينا ذنوبنا ويغفرها لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه إلى يوم الدين.
خير جزاء وبارك بعلمه، أسأله أن يتبقى منهم هذه الدعوات. شيخنا حفظكم الله، أستأذنكم بطرح بعض الأسئلة. هذا سائل يسأل: روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شرعت في سلام ربكم، كيف يصل المسلم إلى هذه الدرجات العظيمة في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله. الجواب على هذا أن هذا الأثر كما سمعتموه واضح، وهذه القلوب التي تعب التي توعر منتفع وغير منتفع. قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال جل وعلا: ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى: ذكر إن نفعت الذكرى. وقال سبحانه وتعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. فأنتم إذا قرأتم في كتاب الله وجدتم الآيات في هذا الباب على هذا النحو، فالذكرى والاتعاظ في هذا القرآن إنما هو لأهل الإيمان الذين طفت قلوبهم من الشرك ومن البدع. وأما المعاصي فلا شك أن العبد يأتيه تارة وتارة، تارة يطلع على ربه، وتارة تغلبه نفسه وشيطانه ويقع في الذنب ومعصية الرب تبارك وتعالى. لكن وما يتذكر إلا من ينيب، يقول سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وأقوالهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. فالعبد الذي قد عمر قلبه الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والتصديق بهذا النبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وبما أعده الله للطائعين وأعده للعاصين، نسأل الله العافية والسلامة، إذا عمر القلب بذلك فإنه ما يشبع من قراءة القرآن، لأنه كلما قرأ وتدبر ازداد انتفاعا، وكلما ازداد انتفاعا ازداد حبا وتعلقا بهذا الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الأنباء. لكن لمن؟ أهل العقول السليمة والقلوب السليمة. قال جل وعلا: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة
ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. فالذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هذا الذي عمر قلبه الإيمان. وإذا عمر الإيمان القلب ما شبع من هذا الكتاب. كل يوم يقرأ منه ويمر عليه فيه الفهم الجديد الذي لم يكن استفاده بالأمس، فلو طهرت القلوب فعلا لما شبعت من هذا الكتاب. ولكن القلوب تعتديها الأحوال التي ذكرت، إما الغفلة وإما الجهل وإما الإعراض عياذا بالله. فأما المعرضون فهؤلاء هم الكفار، وأما الجهل ففي كثير من أهل الإسلام. وأما الغفلة فتقع من أهل الإيمان الذين يتعهدون إيمانهم، ومن أهل العلم يقع أحيانا منهم الغفلة من بعضهم، بل كثير يقع منهم هذا. ولكنهم إذا ذكروا تذكروا، والقرآن أعظم ذكرى لنا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ويقول سبحانه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فهذا التذكير ينتفع منه أهل القلوب السليمة. وأما ما بان عليها القلوب فلا تتعب. نسأل الله العافية والسلام. أفرأيت من اتبع هواه وأضله الله على علم أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ويقول سبحانه وتعالى مبينا حال أقوام قد قطعوا جميع الطرق الموصلة للخير، قالوا قلوبنا بأكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فالقلوب لا تبقى، والآذان لا تسمع، والأعين لا تبصر، فقلوب لا تفقه الحق. فقالوا قلوبنا بأكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر. كيف سمعوا سماع قيام الحجة، أما سماع الانتفاع فلم يقم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والآية الأخرى أولئك هم الغافلون، فهؤلاء لا ينتفعون. فقام عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة من الله بسماع البلاغ، أما سماع الانتفاع والاتباع فلم يحصل لهم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عنه في سورة صاد أأنزل عليه الذكر من بيننا. ماذا قالوا بعد ذلك؟ فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. نسأل الله العافية والسلامة. هذه حالهم، هذه الحال إنما جاءت بعد أن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إذن فقهوا معنى لا إله إلا الله، عرفوا معناه، لكنهم لم يستفيدوا ويتبعوا وينقادوا. فسماع الانتفاع شيء، وسماع قيام الحجة شيء. سماع قيام الحجة الذي تبع الانتفاع هذا لأبي بكر وعمر، أما سماع قيام الحجة من غير انتفاع فهذا سماع بقية كفار قريش. فالقلوب إذا تأملت هذا القرآن وتدبرت وانزاحت عن العوالم فإن الله ينفعها، أما إذا بقيت عليها العوارض فإن الران يعلو حتى يغلفها فيكون كما قال الله تبارك وتعالى في أهلها وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره إشارة فمن يهديه من بعد الله؟ لا. فهذا جميع الطرق الموصلة إلى الخير قد أغلقها على نفسه. فمعشر الإخوة التدبر والتذكر والتفكر في كتاب الله تبارك وتعالى هو الذي يورث الانتفاع، وهذا إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى يؤتي من يشاء، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عنه بقوله والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. نعم.
نعتذر عن هذا الخلل، ولكن وجودكم نور لنا والله.
جزاكم الله خير.
هذا يا شيخ يطلب كلمة مع الدعاء بالنصرة، مع الدعاء بالنصرة لجنود التوحيد والسنة في المعارك القائمة الآن ضد الروافض وأذنابهم.
هذه الحرب قد سمعتم معشر الإخوة الكرام أبناءنا وإخواننا في هذه البلاد من أهلها ومن أبنائنا وإخواننا من سائر البلدان العربية والإسلامية، فإنهم إخواننا، هم ضيوف علينا، بل لا نعدهم ضيوفا، هم معنا ومنا وفينا. قد سمعتم بتصريح ولاة أمورنا وفقهم الله أن هذه الحرب فرضت علينا، جرنا إليها بالقوة، وذلك أن الروافض أرادوا أن يجعلوا الحبل في عنق هذه البلاد فيحرقوها، فدولة الرفض ساعية إلى هذا بكل جد واجتهاد، دولة إيران دولة الرفض ساعية إلى هذا، فتدخلت العراق والعراق على حدودنا، وتدخلت إلى سوريا وهي قريبة منا، ثم تتدخل في البحرين بإثارة القلاقل، ومملكة البحرين قطعة منا، يسوءنا ما يسوءها ويهمنا ما يهمها ويسعدنا ما يسعدها ويسعدنا ما يسعدها، فهي قطعة منا. فتدخلت دولة الرفض إيران فيها بإثارة الفتن والقلاقل والمشاكل وتحريض بعض الناس في هذا الباب، ثم لما لم تفلح ولم تفلح بإذن الله لأنها ساعية في الإفساد والفساد، والله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أرادت أن تذهب إلى أبعد من ذلك فتدخلت في اليمن، وقد صرحهم بهذا، لا نقوله نحن عنهم كذبا عليهم أو ظلما لهم، بل صرحوا بذلك وهو موجود في وسائل الإعلام، من بحث عنه يجبه. فلما رأت هذه الدولة وفقها الله وحمى بها الإسلام والمسلمين ونصر بها الحق، لما رأت ذلك تشاورت مع من ينبغي لها أن تتشاوره من إخوانها، فإن المرء قوي بنفسه قوي بإخوانه وضعيف بنفسه، إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضتك، فإن الخوابين قوة للقوادم، وقاتل إذا لم تعط إلا ظلامة شبى الحرب أولى
من قبول المظالم. فهؤلاء يريدون أن يفرضوا الرفض ويخرقوا أهل السنة، والله سبحانه وتعالى كما قلت لكم لا يصلح عمل المفسدين. فقامت هذه الدولة الموفقة باستشارة إخوانها الذين تثق بهم وتطمئن إليهم، وعرضت الأمر على من تثق به وبينت لهم بالدلائل ما وصل إليه خطورة الوضع، فما كان إلا أن صار هذا الذي رأيتموه من إقدام على محاربة من يريد الضرر بنا، ومن يريد الضرر بديننا، ومن يريد الضرر ببلدنا، ومن يريد الضرر بأهلينا وأموالنا، بل الضرر بالإسلام أعم وأعم. فكانت هذه الحرب، وكما قلت فقاتل إذا لم تعط إلا ظلامة شبه الحرب أولى من قبول المظالم. فقامت بما قامت به، وأنتم ترون إيذاء هؤلاء لنا في الدين والدنيا. أما في الدين فاسمعوا كلمات، فاستمعوا إلى كلماتهم أو كلمات أحدهم فيما يتعلق باعتقاد أهل السنة وكيف يطعنون في خيرة الناس وما هم عليه من الضلال والانحراف البعيد. وأما ما يتعلق بالدنيا فإنهم يريدون أن يبيدوا خضراءنا ويستأصلوا شأفتنا. فكان الحزم والعزم في أن يبدأوا، لأننا إن لم نفعل ذلك هم فعلوا أو فعلوه هم، وما غذي قوم في دارهم إلا ذلوا. فوفق الله جل وعلا ولاة أمورنا ومن معهم من دول التحالف إلى كسر هذا الهيمان الذي أقامته إيران، والحمد لله رب العالمين. فها نحن في هذه السنة، نعتبر في أوائل السنة الرابعة في قيام هذه الحرب، ولكن نرى ولله الحمد في هذه الليالي الشريفة، ليالي العشر المؤخرة من رمضان الأخيرة من رمضان، نرى بشائر الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد سهامهم وأن يحفظ جنودنا وجنود المسلمين أجمعين أينما كانوا الدابين عن هذا الدين وعن أعراض المسلمين وعن حرم المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصرهم وأن يكسر عدونا وعدوهم، وأن يعلي راية الإسلام، وأن يظهر راية السنة والقرآن، وأن يقطع دابر من عاندهما، إنه جواد كريم. هذا هو الموقف الذي ينبغي لنا أن ندعو لهؤلاء الولاة الذين وقفوا في هذا